بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين. نكمل تأملاتنا في سفر التكوين إصحاح 18. إصحاح 18 في زيارة ربنا يسوع له المجد لأبونا إبراهيم ومعه 2 ملائكة. وفي الأول غالبا ما كانش أبونا إبراهيم عارفهم كويس، إنما اكتشف في الآخر إنه ده المسيح، لأنه أحيانا في بعض اللقاءات أو الظهورات ربنا يخفي ذاته، زي حتى في العهد الجديد مع تلميذي عمواس. زيارات ربنا له المجد بيسموها ساعات الآباء زيارات النعمة، يعني مش بالضرورة الواحد يشوف المسيح بعينيه، لكن ممكن نعمة ربنا تزوره في قلبه، يعني يشعر كده بفرحة حضور الله أثناء الصلاة. وممكن الزيارات دي يقابلها وهو بيخدم وهو بيقرأ الإنجيل وهو مشغول بربنا، بيسموها زيارة نعمة، لكنها ما بتجيش غير لو الناس بيحبوا ربنا ومشغولين بيه ومنتظرينه. يعني أبونا إبراهيم مالوش شغل غير ربنا، بيحبه من قلبه وقاعد على باب خيمته منتظر، يعني الرجاء اللي ربنا وعده بيه أن يتولد لإسحاق. وإنسان طيب وخدوم ولا يعني الفلوس بالرغم من الغنى الفظيع اللي كان عنده، لكن قلبه في ربنا. ولما ظهروا الثلاثة دول ما كانش من بعيد على الأقل باين دول مين، إنما اعتبرهم غرباء، والسفر في الصحراء سفر شق، فلقاها زي فرصة خدمة فجري عليهم. الواحد عشان يجري يعمل الخدمة دي معناها كبير عند ربنا. فرصة الخدمة لما تظهر في أكتر من موقف للناس، في واحد يتهرب منها وفي واحد يعملها بس ايه على مضض، وفي واحد يجري عليها. اللي بيتهرب من الخدمة بيضيع فرصته، انه جات له فرصة يعمل خير مع مريض مع فقير مع محتاج، واللي بيعملها من غير نفس برضو أجره ضعيف لأنه إيه ما طلعتش من قلبه أوي. لكن أبونا إبراهيم ركض، هو رجل كبير، فالجري ده معناه غالي عند ربنا، إنه ما صدق في فرصة إنه يعمل حاجة كويسة. وبعدين بقى يحايلهم إن هم يدخلوا بيته ياكلوا لقمة، وهم يبدو ما كانوش ناويين أو تظاهروا كأنهم مكملين السفر، هو اللي ابتدى يمسك فيهم ويحيلهم. برضو دي تؤكد حرصه على خدمة الغرباء اللي بيها القديس بولس قال لا تنسوا إضافة الغرباء لأن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يعلمون. وبعدين الحاجة الثالثة اللي تؤكد برضو غيرة أبونا إبراهيم وفرحه بالخدمة، أنه قال لهم بس اسندوا قلبكم بلقمة، إنما هو دخل جوه وقال لسارة اعملي أحلى حاجة عندك، طلعي أكبر خروف، أو هو اللي راح اختاره بنفسه وقدمه للغلمان يتبحوه، وابتدوا حضروا وليمة. طب الوليمة دي هتعملها الناس ما تعرفهمش، يعني الواحد يضايف ناس يعرفهم. تفكرنا بكلام المسيح لما لقاهم عازمينه مرة وكلهم بهوات في بعض، قال لهم لما تعملوا وليمة ادعوا الناس الغلابة عشان مش هيلاقوا يكافئوكم، أقوم أكافئكم أنا في السماء، لكن لما تقعدوا تعزموا بعض طب خدتوا إيه من الوليمة؟ مكسبتوش حاجة. فهنا فعلا عمل وليمة ضخمة لثلاثة غرباء، يعني وهو لا ينتظر منهم أي مقابل، دول عابري طريق. يقول في عدد 6 فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال اسرعي بثلاث كيلات دقيق سميزا اعجني واصنعي خبز ملة. على فكرة الدقيق السميز ده أحسن دقيق، خبز الملة ده أحلى خبز، يعني كل حاجة معمولة أحسن ما يمكن. ثم ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلا رخصا وجيدا وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله، ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عمله ووضعها قدامه. برضه حكاية السرعة دي بالرغم أنه حياته هادية بطبع أبونا إبراهيم، لكن زي اللي خايف الفرصة تفوته، خايفهم يقوموا يستعجلوا ويمشوا، فبيجري وهو بيحضر الوليمة، زي اللي بيخدم خايف العمر يخلص، عاوز يلحق يقدم لربنا كل اللي عنده ويقدم أحسن حاجة. وإذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة أكل، برضو منظر غريب، طب يا أبونا إبراهيم اللي يعمل وليمة كبيرة فيها عجل وفيها لبن وفيها خبز وفيها مرقة وفي شغلة كبيرة، طب اقعد كل معاهم، ما انت صاحب البيت يعني. انما حتى استكتر يقعد ياكل معاهم، فضل واقف تحت الشجرة زي اللي ايه مستني الاوامر، اللي عاوز كوباية مية، اللي عاوز زيادة، واقف لهم كده فرحان انه بيخدم. طبعا بعض الاباء قالوا هو حس بوجود المسيح، والبعض قال لا كل ده كان اضافة غرباء. فكل الاحوال تدل على اتضاع شديد وعلى محبة للخدمة وعلى بساطة وعلى كرم ومجموعة صفات كده تؤكد حلاوة قلب هذا الرجل. برضو وقفته تحت الشجرة دي، الشجرة دايما لما تلاقوها في الكتاب مخكم يروح في الصليب، لأنه الصليب في أصله شجرة، فالإنسان اللي بيحب الصليب بيحب الخدمة دايما، واللي بيحب الصليب بيحب يريح الناس، لأن الصليب ريحنا كلنا ورفع عننا حكم الإعدام. فاللي واقف تحت الصليب أو تحت الشجرة يعني يجد سعادة في أن الناس تأكل وتشرب وترتاح وهو يخدم. وقالوا له أين سر امرأتك؟ فقال ها هي في الخيمة. فقال، بل تاخدوا بالكم، مرة فقالوا ومرة فقال، فقالوا هم ثلاثة، إنما في واحد بيتكلم أساسي من الثلاثة هو صاحب الشأن، وده اللي خلانا نقول ده المسيح واثنين ملائكة. فقال إني أرجع إليك، وبعدين ده مش بيقول له بقى ربنا بيقول، لا ده قرار إلهي، يبقى اللي بيتكلم ده ربنا. إني أرجع إليك نحو زمان الحياة، كلمة زمان الحياة دي يعني سنة، زمان الحياة لأنه يونت يعني وحدة العمر سنة، فنحو زمان الحياة يكون لسارة امرأتك ابن. وكانت سارة سامعة في باب الخيمة وهو وراءه. وكان إبراهيم وسارة شيخين متقدمين في الأيام، وقد انقطع أن يكون لسارة عادة كالنساء. فضحكت سارة في باطنها قائلة: أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ؟ فقال الرب لإبراهيم، طبعا هي جوه، فطبعا الضحكة دي ما تسمعتش، هي ضحكت في قلبها أو يعني وشها ضحك لكن ما عملتش صوت، إنما ربنا فحص القلوب، بيسمع وبيعرف وبيشوف كل حاجة. فقال الرب لإبراهيم: لماذا ضحكت سارة قائلة أفبالحقيقة ألد وأنا قد سخن؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ في الميعاد أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن. لما لقى يعني ان سارة مش مصدقه او يعاد عليها نفس الوعد واكد الحقيقه، انا بقول بعد سنه هيكون سارة معها ولد. فانكرت سارة قائله لم اضحك. ساعات الواحد يخاف كده ويميل للانكار، طبعا ملهاش حق برضه، لكن تفكرنا بطرس لما خاف وانكر، بس الثانيه كانت تقيله عن كده، هنا انكرت انها ضحكت، فربنا قال لا بل ضحكت. يعني ما ينفعش الواحد يكذب، ما ينفعش الواحد يتجمل، بدل قال ضحكتي بضحكت خلاص، الواحد ما يقعدش ينكر، لان ربنا لما الواحد يقول له غلط ما زعلش، لما يقول له ما غلطتش يقول له لا غلط. زي ما القديس ان بنطونيوس علمنا قال: لو ذكرنا خطايانا ينساها لنا الله، ولو نسينا خطايانا يذكرها لنا الله. فربنا قال لك ضحكتي، قولي سوري، قولي انا اسف وخلاص، قولي ضعفت، لكن تقولي لا ما ضحكتيش، لا ضحكت، فبيأكد لها انها ضحكت عشان يقول لها يعني مفيش داعي تكذبي، انا سامع وشايف كل حاجه. هي طبعا ده يؤكد انه ما كانش شايف، لان هي لو كان في وشها في وش ربنا مش هتقدر تخبي وتقول ما ضحكت، انما انها كانت جوه ممكن تقول ما ضحكت، لكن ربنا عارف وشايف كل حاجه. ثم قام الرجال، خلصت الوليمه وصار خدت احلى وعد، وقاموا من على الكلام ده وتطلعوا نحو سدوم. أتاري المسيح والملائكة ماشيين في اتجاه سدوم، وكان إبراهيم ماشيا معهم ليشيعهم. طبعا تصوروا معايا إنسان مهما كان 1800 سنة قبل ميلاد المسيح بيتمشى مع ربنا في الصحراء، واثنين ملائكة ماشيين جنبهم زي الحرس كده، من هذا الرجل اللي بيتمشى مع المسيح في الصحراء إلا صديق خليل الله؟ يبقى ربنا بيختار أصدقائه من الناس الطيبين المحبين المتواضعين اللي مليانين كرم، اللي بيصدقوا كلامه، اللي إيمانهم بسيط، اللي ما بيفكروش في الفلوس، اللي مهما كانوا أغنياء بيتعاملوا كأنهم أفقر الناس. كل الصفات الجميلة دي تعجب ربنا. كان إبراهيم ماشيا معهم ليشيعهم، فقال الرب، هنا بقى الجزء ده عجيب جدا، يورينا مستوى العلاقة اللي ممكن الواحد يوصل فيه مع ربنا. إن ربنا وهو ماشي مع أبونا إبراهيم، ربنا بيقول في سره، يعني طبعا الوحي المقدس كشف لموسى النبي اللي كتب الكلام ده، قال الرب هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ الكلام ده مش علنا، الكلام ده جوه المسيح نفسه، لكن لأن روح المسيح هي اللي خلت موسى يكتب الكلام، والتعبير ده موجود في رسالة بطرس، ان روح المسيح اللي في الانبياء هو اللي كشف كل الاسرار. فروح المسيح كشف لموسى النبي ان ده اللي دار جوه قلب ربنا في اللحظة دي، هل اخفي عن ابراهيم ما انا فاعله؟ طب السؤال لي كنت، هل يخفي الله عن ابراهيم ما يفعله؟ الاجابة يخفي حقه. يا ربنا يعني من يشارك الله قراره؟ ربنا حر، عاوز يخبي طبيعي يخبي، ده ربنا. مين ده الانسان اللي يزعل لو ربنا ما قالوش؟ يعني ده مين ده يعني؟ لكن مستوى العلاقة بين ابونا ابراهيم وبين المسيح يخلي ربنا يقول لا لحسن ابراهيم يزعل انه معرفش؟ طب يا رب ده لسه في المستقبل، انت بتتكلم عن حاجة لسه هتحصل، وطبيعي الناس ما تعرفش بكرة. لكن مش كل الناس. ربنا بيقول سره لأقرب الناس ليه. ربنا ما بيخبيش أسراره عن ولاده، ومن هنا بنسمع عن روح النبوة، الروح القدس اللي يعرف أسرار الله، يكشف لنا أمور الله. ده اللي قاله القديس بولس في رسالة كورنثوس، قال احنا ما خدناش روح من العالم، احنا خدنا الروح الذي من الله لنعرف الاشياء الموهوبة لنا من الله. فربنا بيقول لنا حاجات ممكن الناس ما تفهمهاش. هل اخفي عن ابراهيم ما انا فاعله؟ وابراهيم يكون امة كبيرة وقوية ويتبارك به جميع امم الارض. زي يعني مقصود بها ايه؟ ابونا ابراهيم ده هيبقى اب كل المؤمنين، عاوز يعلم عياله انه لما يقربوا مني قوي ده انا هقول لهم اسرار الكون، ده انا هقول لهم اسرار الشعوب، ده انا هقول لهم اسرار الغيب. فاذا كان هو هيوصل لهذه المستوى عشان يحبب ولاده في هذا المستوى، وده اللي احنا قاعدين نعمله دلوقتي، احنا بنتامل في ابونا ابراهيم كجد لينا كاصل لينا، ونقول امتى نوصل للمستوى ده، أن تبقى العلاقة بيننا وبين ربنا على هذه الدرجة. يتبارك بي جميع أمم الأرض لأني عرفته لكي يوصي بني وبيته من بعده، أن يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به. يعني أنا علمته وقلت له كل حاجة، هخبي ليه؟ هقول له دي كمان، هقول له لحس إيه يا رب اللي أنت مخبيه، اللي يعني زي اللي حاسس بذنب أنك ما قلتوش؟ هو قرار إعدام سدوم وعمر. في الوقت ده أتاري الملائكين دول رايحين فين؟ رايحين سدوم وعمورة معاهم قرار إعدام، قرار نهاية سدوم وعمورة، وقاعدين ياكلوا مع أبونا إبراهيم، لكن في قرار خرج خلاص إن البلاد دي هتخرب. فقبل ما تخرب أبونا إبراهيم زي اللي ربنا هيستأذن من أبونا إبراهيم، وقال الرب إن صراخ سدوم وعمورة قد كثر وخطيتهم قد عظمت جدا. ده عشان يفسر اللي هيقولوله. أنزل وأرى هل فعلوا بالتمام حسب صراخه الآتي إليه. عارفين ده زي إيه؟ زي يكون مدير كبير وبعدين جاياله شكاوى، فبيقول أنا هنزل أتحقق من الشكاوى عشان إيه؟ إذا كانت دي مظبوطة يبقى لازم ناخد موقف. طبعا ربنا شايف كل حاجة، بس هو بيقولها بأسلوبنا البشري، إنه قرار كبير زي كده مش يعني ملايكة هيروحوا يفتنوا عليهم يعني، لا هنزل واشوف إذا كان الكلام اللي وصلني ده مظبوط ولا لا. وده كأنه يعني ربنا ما بيستعجلش أبدا في قرارات يعني إعدام الشعوب أو نهاية البشر. كلمة أنزل برضو تعبير يوحي بالتجسد، أن ربنا هيجي اليوم اللي ينزل ويعيش وسطينا، بس مش عشان يبقى ديان يدين الشعوب، لكن يبقى مخلص يخلص العالم. وإلا فعلم وانصرف الرجال من هناك وذهبوا نحو سدوم، زي اللي قال اثنين الرجال اللي هم الاثنين ملاك اسبقوا تقدمون ليه؟ عشان هو وابراهيم بقى هيحكوا برايفت كده، هيحكوا كلام خصوصي فالملاك اسبقوه. وأما ابراهيم فكان لم يزل قائما أمام الرب. يبقى يبدو أول ما ربنا يسوع لمح لأبونا ابراهيم انه سدوم دي صعد شرهم قدامي وصوتهم عالي قوي، ابونا ابراهيم اتشد فوقف، فالمسيح وقف وبعدين قال لهم اتفضلوا انتوا اسبقوا. عشان ايه؟ ابونا ابراهيم بقى هيبتدي اجمل يعني فصال حصل في تاريخ البشري بين شخص، بين انسان وبين ربنا. فتقدم ابراهيم، تقدم من توقف قصاده، تقدم هنا بمعنى تجرأ أو تجاسر. تقدم يعني في الأول زي اللي كان بياخد الكلام وخلاص، اللي تقوله يا رب اللي انت هتقوله هيمشي بحكمك، وبعدين لقى نفسه مش قادر يسكت. ليه؟ ما هو أبونا إبراهيم سايب ابن أخوه هناك، فالموضوع بالنسبة له يعني وجعه، لأن بالرغم من عملة لوط وبالرغم أنه أنقذ لوط من يد الأمم، لكن لسه بيحبه. لوط مرجعش بعد ده كله، لكن ابونا ابراهيم ما يعرفش يكره، ده اب، فلسه هيصعبان عليه لوط، بالاضافه ان دول كمان بشر مهما كان بيحبهم. فتقدم ابراهيم وقال افتهلك البار مع الاثيم. طبعا حتى طريقه الكلام يعني ممكن واحد يقول مش فيها تطاول، يعني واحد يقول لربنا كده تاخد الكويس والوحش ازاي يعني؟ ما هو ده اللي بنسمعه لغايه دلوقتي على فكره، ان احيانا البشر يتساءلوا مثل هذه التساؤلات، انه يقولوا يعني ناخد الكويس مع الوحش. طبعا كان ربنا يعني مش عادل والانسان هو اللي عادل، وربنا ما بيصعبش عليه من التساؤلات، بيفضل مطول باله وبيحاول، فيقول له طب انت رايك ايه يعني؟ يعني انا برضه هعمل كده؟ معلوماتك عني يا ابونا ابراهيم ان انا ممكن اخد واحد كويس بذنب واحد وحش. افتهلك البار مع الاثيم، هو تصور ان لوط ده بار، اصل ابونا ابراهيم بار، فتلاقي كل اللي عاشوا معاه بقوا ابرار زيه. فتخيل ان كل الرجاله اللي بيخدموا مع ابونا ابراهيم ببيوتهم وعيالهم كل دول ناس اتقياء بحكم عشرتهم لابونا ابراهيم، زي ما هيبان مثلا في حكاية الخادم بتاعه إليعازر الدمشقي، كلهم ناس أتقياء بحكم عشرتهم لأبونا إبراهيم. فيبدو أن أبونا إبراهيم تخيل أن لوط لازم يعمل كده، أكيد لوط ده برضو كله بر، فالمطرح اللي راحوا ده لازم خلى الناس كلها تخاف ربنا، فقال له على الأقل هتلاقي 50 بار يعني. فقام ربنا يقول له إيه؟ عسى أن يكون 50 بارا في المدينة، أفتهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل 50 بار الذين فيه؟ هنا برضو يدل على معرفة أبونا إبراهيم بقلب الله. أنه عارف أن ربنا من أجل البار يعفو عن عمن حوله، يعني البار يأثر تأثير إيجابي على مجتمعه أو في نظر الله يشفع في الناس اللي حواليه. وده أحد معنى الشفاعة، أحد معاني الشفاعة، إن وجود واحد بس يعني تبع ربنا على حسه كل اللي حواليه ممكن ربنا يبقى إيه يعني مبارك له. تفكرنا مثلا في حكاية بولس لما كان بيغرق في المركب في أعمال 27، فالملاك يظهر له يقول له وها قد وهبتك أنفس كل الذين معك. طب ما دول نصهم حرامية والنص الثاني عساكر وكلهم مش كويسين في بعض، بس بحكم العشر بقالك شهر بتغرق معاهم في المركب وحبتهم وحبوك عشان خاطرك يعيشوا المرات. طبعا دي لا تعني انه اذا لم يتوبوا هيدخلوا السماء عشان خاطر، لا، هي تعني نجاة مؤقتة. يعني ايه؟ بركة الراجل ده في المكان ممكن تبقى سبب نجاة للي حواليه. ودي نفهمها من الاول لما ربنا قال لابونا ابراهيم انت هتكون بركة وابارك مباركيك ولعنك العنه، ومنين ما تروح تبقى بركة الارض. عسى ان يكون 50 بارا في المدينة افتهلك المكان ولا تصفح عنه من اجل 50 بار الذين فيه. حاشا لك ان تفعل مثل هذا الامر، يعني مش معقول تعمل كده. وزي ايه اللي ابونا ابراهيم بقى شد في الكلام، مش معقول تطلع منك يا رب. ان تميت البار مع الاثيم فيكون البار كالاثيم، حاشا لك. يعيدها تاني، أديان كل الارض لا يصنع عدلا. ده ربنا واقف يسمعه زي اللي عمل عامله، وهو ابونا ابراهيم اللي عمال ايه يديله ورا بعض، ازاي تفكر كده، ازاي تعمل كده. طبعا هو ابونا ابراهيم من بساطته ومن سذاجته ما يعرفش ان لوط ده ما عملش حاجه، وان حتى عيلته ما هماش ابرار، وان اللي بيقوله ده هو فرحان بيه لان قلب ابراهيم الطيب يدل على غيره حلوه، هو فرحان بيه. لكن عاوز يقول له يا ريت اللي انت بتقوله ابونا ابراهيم معاك حق. فيقول له ايه؟ فقال الرب ان وجدت في سدوم 50 بار في المدينه اني اصفح عن المكان كله من اجلهم. خلي بالكم من تعبير من اجلهم. بعض الناس مش بتحب فكره انه في واحد عشان خاطر واحد، اللي هي فكره الشفاعه ببساطه. طب ايه رايكم في تعبير من اجلهم؟ مش ده يؤكد في حكاية الدالة طلبة البار ايه؟ تقتدر كثيرا في فعلها، ومن اجل البار يستفيد من حوله. لكن تاني بقول اذا كان اللي حواليه ده مش هيتوبوا ده لا يعني ان هم هيخلصوا في السماء عشان خاطره خلاص. مثلا موسى وشعبه، شعبه سيء وجي كذا مرة ان ربنا يغضب عليهم، لدرجة في مرة قال له سيبني يا موسى أفني الشعب ده، فقال له لا هتفنيهم وافنيني معاه، قال له انت لا انت حبيبي انت ما اقدرش، فقال له خلاص يبقى تسامحهم عشان، قال له هسامحهم عشانك بس خلي بالك يا موسى هما مش هيوصلوا برضو لان هيفضلوا على العمدة ده، يا ريتهم يستفيدوا منك، يا ريتهم يمشوا زيك، لكن للأسف هيفضلوا في عندهم. فمؤقتا بسبب شفاعة موسى امتد عمر هذا الجيل حوالي 40 سنة في البرية، لكن في الآخر برضو بسبب عندهم لم يدخل من جيل الكبار إلا نفرين يشوع وكالف. نفس الكلام هنا، أبونا إبراهيم يعني خلاص الأبرار بالأخص، لكن هو عاوز يقول يا ريت يعني النعمة تعم على الكل، قال له تعم على الكل لو كان فيها أبرار، لكن المكان كله شر والشر هو اللي كسب واختفى البر من الكل. وطبعا هيطلع لنا في الاخر واحد زي نص بار كده بس اللي هو لوط الوحيد اللي لسه في رمق وبرضه الملائكه نازلين ينقذوه. فيقول هنا اديان كل الارض لا يصنع عدلا. في ناس بتبص لربنا على انه غير عادل في احكامه، بينما الحقيقه بتصلها. عارفين لو كان الشعب ده مثلا 1500 كويسين و500 وحشين كنا نقول ايه؟ طيب يبيد الاشرار ويخلي الابرار. لا ده ربنا مش بس عادل، ده رحيم جدا، لانه بيقول دول لو 5000 وفيهم 50 بار ال5000 براءة. يبقى ايه رأيكم؟ ده يبقى ظالم ولا يبقى رحيم جدا؟ اذا كان 50 هيعفو عن بلد ما نعرفش كم الف. لما ابونا ابراهيم لقى ان ربنا بيتكلم بهذه الثقة، واضح انه ايه بعت الملائكة بعرف بيعمل ايه، فحس ان ال50 دي رقم طلع منه برضو ايه عفوي، فعاوز يرجعه. فقال الرب ان وجدت في سدوم 50 بار في المدينة فاني اصفح عن المكان كله من اجلهم. فاجاب ابراهيم وقال اني قد شرعت اكلم المولى وانا تراب. ده اللي جاب ورا بقى، ابتدى يراجع نفسه وقال انهار انا ايه اللي بقوله ده، بكلم ربنا بالطريقة دي، بقول له انت مش بتعمل عدل، بقول له ازاي يعني تبيد البار والاسيم. هو انفعل في الاول وبعدين اكتشف ده انا بكلم ربنا، فخجل من نفسه. فقال له وهتزعل يا رب، انا شوية تراب، انا رماد، انا مستاهلش اكلمك اساسا، انا صغير، انا تطاولت ان انا اراجعك في احكامك، بس برضه عندي بحكم الدالة بحكم الصداقة ممكن اقول حاجة تاني. قول يا ابونا ابراهيم ربما نقص ال50 برا 5. شوفوا الفصال شطارة بس كده. هو لو قال له طب 45، لا هو لما نزلها 5 ال5 ما توزنش، يعني هو جابها في 5، قال له يعني 5 دي مش هتفرق، طب ننقصهم 5. ما هو طريقة العرض نفسها فيها ذكاء وفيها شطارة. أتهلك كل المدينة بال5 دلوقتي؟ بقيت هلكهم عشان 5؟ ما تقولها صح يا ابونا ابراهيم، هيهلكوا بسبب كذا الف شرير مش عشان 5. لكن هو حطها بطريقه ايه ذكيه، انه لو نقصنا 5 طلعوا ال5 اشرار، البلد كلها تروح عشان ال5، 5 جنب 5000 اشرار. لكن هو ابونا ابراهيم عمل ناصح يعني، بس ايه بيستنصح في حاجه كويس لانه بيحب الناس وعاوز ان ربنا يعفو عنهم. هتهلك كل المدينة بال5؟ فقال لا اهلك، ان وجدت هناك 45. شوف الرد معناه ايه، يعني ما تعملش ناصح عليا، مش ههلك عشان ال45. يعني بالضبط انت دلوقتي وصلتها ال45، لو 45 بار مش هنهلك. فعاد يكلمه ايضا، يجوز يتمشوا شوية وبعدين يراجعوا في الكلام. هما بيتمشوا أصدقاء، فالسكة طويلة والحوار طويل والدالة قوية جدا والصراحة شديدة جدا وحوار تاريخي. ده بيتكلم في مصير شعب، في مصير شعب. إلى هذه الدرجة القديسين ليهم كرامة عند ربنا، مصير بشر بيشفع فيه. عشان كده في آية في المزمور تقول أعزاء الله ارتفعوا في الأرض جدا. يعني مين ده اللي قاعد مع ربنا بيتكلموا في مصائر الشعوب؟ مين اللي يوصل لكده؟ فعاد يكلمه أيضا وقال عسى أن يوجد هناك 40. فقال لا أفعل من أجل 40. ما هو لأن ربنا بيعرف يحسب، جايب 45 فقال على طول. فقال له طب لو 40؟ قال له ماشي. فقال لا يسخط المولى، يعني ما تزعلش، فأتكلم، يعني اديني فرصة أتكلم تاني. وربنا باله طويل جدا، ده ما فيش حد يفصل يحتمل الفصال 3-4 مرات. بس ده يدل أن اللي بيقوله أبونا إبراهيم يجد هوى في قلب الله، يعني ربنا نفسه يكون في شوية أبرار. ربنا لا يشاء أن يهلك أحد ولا يشاء أن يهلك شعب سدوم. ربنا مش فرحته أن الشعب يهلك، بس جت ساعتهم افتروا وعملوا كل الشر وما عادش فيه أمل، لو عاشوا 1000 سنة تاني هيفضلوا في شرهم فخلاص. لكن كأنه قلب إبراهيم شبه قلب المسيح، فسيبه يقول عشان يقول له لنت الحسابات دي كلها عدت عليا يا إبراهيم، وانت هتبقى قلبك احن من قلبي؟ ده انا كنت اتمنى يا ابني اتمنى يبقوا بس 10، هنوصل ل10 في الاخر، لكن مفيش. والحكاية عمالة تتدهور، ولو سيبنا على كده حتى النفر الوحيد اللي فارق معاك هفقد البر بعد شوية. فقال: لا أسقط المولى فأتكلم، عسى أن يوجد هناك 30. فقال: لا أفعل إن وجدت هناك 30. لو واحد فينا مطرح ربنا يقول له: ما وبعدين فيك أنت، هتستغل بقى الموقف ولا إيه؟ إحنا هنفضل نتكلم على طول؟ إحنا بنتكلم في شعب، في بلد، في ألفات، مش في عشرات. إنما ربنا بمنتهى الوداعة يقول له: مش هعمل حاجة لو في 30. فقال: إني قد شرعت أكلم المولى. يكررها تاني. الآباء عجبتهم جدا إلحاحه على فكرة أنا برضو يا رب تراب وأنت سيد الكل. المولى يعني السيد. من أكثر الحاجات اللي تخلي ربنا فرحان بكلام الشخص في أي صلاة التضاع. أي شخص يدخل لربنا بالتضاع حقيقي ربنا يسمع له مهما قال. اللي بيعطل صلواتنا ان احنا بنتكلم بكبرياء، ان احنا مش حاسين ان احنا تراب وان ربنا ده كبير قوي. احنا ساعات نكلم ربنا كده ايه، حتى بدون احترام صدقوني. يبقى الواحد بيسرح وكأنه لا يعنيه جلال الله اللي واقف قصاده. ده انت لو سرحت وانت بتكلم واحد صاحبك يزعل. لكن ابونا ابراهيم بيكلم ربنا بمنتهى الوقار والاجلال والاحترام والخشوع بالرغم ان له داله. ودي حته مهمه قوي، لان في ناس تقول خوف ربنا ما يتفقش مع حب ربنا. لا، ازاي بقى؟ ده خوف ربنا يمشي مع حب ربنا. ابونا ابراهيم بيحبه جدا وبيخافه جدا، بيكلمه ويقول له: انت المولى وانا تراب. يبقى فيها مخافه، فيها هيبه، فيها خشوع، وفي حب ودالة وصداقة ما حصلتش لحد تاني في التاريخ زي ابونا ابراهيم. فقال: لا افعل ان وجدت هناك 30. فقال: اني قد شرعت اكلم المولى، عسى ان يوجد هناك 20. فقال: لا افلك من اجل 20. بتسدس ربنا خالص، ماشي في الفصال عادي. فقال: لا يسخط المولى فاتكلم هذه المرة فقط. هو اللي قفل على نفسه على فكرة، يعني هو اللي اتكسف من روحه لانه ساق فيها قوي. فهو اللي قال له: طب اخر مره. مش ربنا اللي قال له دي اخر مره وبعدين، لا، ده ابونا ابراهيم اللي جابها على نفسه، قال له: طب اخر مره. عسى ان يوجد هناك 10. فقال: لا اهلك من اجل. وما تغيرش موقف ربنا. اظن لو كان قال له: طب 5، كان هيقول له برضه: لا اهلك من اجل 5. لكن هو بقى قال له دي اخر مره. وذهب الرب عندما فرغ من الكلام مع ابراهيم، ورجع إبراهيم إلى مكانه. طبعا القصة دي عجيبة جدا. ليه؟ أولا تورينا حاجة شكلها يعني جذاب جدا لنا كلنا. إحنا كلنا عندنا مشاكل في أولادنا، في حياتنا، وفي مشاكل أكبر شوية، مشاكل في بلادنا مثلا. أي مشاكل بأي حجم مهما كانت، عاوزة واحد بس إيه؟ حبيب ربنا. عاوز واحد قريب لقلب ربنا. عاوز واحد يحكي مع ربنا كصديق. عاوز واحد متواضع يعرف يقول له: أيها المولى وأنا تراب رماد. وربنا يسمع، ويسمع إلى أبعد الحدود، لأنه ده مصير شعب. إحنا مش بنتكلم في مشكلة صغيرة، مش بنتكلم في معجزة شفاء مثلا، إحنا بنتكلم في آلاف مؤلفة. لكن ربنا بيسمع. حاجة تانية، ما تتمناش تبقى أنت واحد من العشرة اللي بسببك قد يعفى عن جيل كامل. يعني حوالينا شر كتير، وحوالينا ناس قصاة القلوب، وقد يأتي عليهم غضب الله. ما تكونش أنت واحد من العشرة الأبرار اللي تنقذ ناسك وجيلك وشعبك بسبب برك. لأنه قيل عن أبرار كثيرين أن العالم محفوظ بسببهم، العالم محفوظ بسببهم. قيل عن الأنبا بولا القديس اللي كان في الصحراء أن مية النيل كانت منتظمة بسبب صلاته، لأن الرجل كان قاعد في الصحراء بيصلي. ربنا بيحب الناس القريبين ليه، وربنا يصادق من البداية الله يصادق، يعني شخص تقدر تبقى صديقه. لما يقول في سفر الرؤيا، شوف احنا لسه في اول كتاب، في اول سفر، في اول العهد القديم، تعالوا على اخر العهد الجديد، يقول له اسقف من الاسقف ايه ده، انا واقف على بابك بخبط مستنيك تفتح، ولو فتحت هدخل واتعشى معاك. ايه ده بقى؟ ربنا يسوع بيقول لواحد بيحايله افتح لي عشان ادخل واقعد معاك ونتعشى سوا، ايه العز ده كله؟ لا اهلك من اجل العشره. وذهب الرب عندما فرغ من الكلام مع ابراهيم، ورجع ابراهيم الى مكانه. فجاء الملاكان الى سدوم مساء، وكان لوط جالسا في باب سدوم. برضو القديسين لاحظوا، لوط ما استحقش يشوف المسيح، فالاثنين ملائكه بس اللي راح، انما ابونا ابراهيم استحق ان يتمتع بلقاء المسيح ورؤيته والحكاوي معه وكل حاجه. لكن برضه لوط من اجل ابونا ابراهيم اتبعت له الملائكه، والملائكه كانوا ممكن ما يروحوش والنار والكبريت تنزل وخلاص، انما الملائكه عندهم قرار، امر الهي، قبل ما تنزل النار تنقذوا لي ابن اخو ابراهيم، عشان ابونا ابراهيم هيزعل. لو مع ان ابونا ابراهيم هنا زي اللي اتكسف يقول له طب ولوط، زي اللي مكسوف منه، لأن لوط الحقيقة مش ماشي كويس. ولوط لما حصلت الحرب الإصحاح اللي فات كان المفروض يرجع يعيش في الصحراء مع ابونا ابراهيم، ويمكن يكون شاف ملكي صادق وهو بيحتفل بابونا ابراهيم، انما للأسف لوط ما اتعلمش الدرس. فزي ابونا ابراهيم مش قادر يقول له يا رب لوط، لكن ربنا سامع طلبات لا تقال. ربنا ممكن يسمع صلوات الواحد مكسوف يقولها، فهو عارف ان ابونا ابراهيم بيحب لوط برضه بالرغم من شر، فبعت الملكين كانه استجاب لابونا ابراهيم بالرغم انه ما طلبش. وكان لوط جالسا في باب سدوم. مفارقه جميله، ابونا ابراهيم في اول الاصحاح اللي فات كان جالسا فين؟ في باب الخيمه، وشاف المسيح والملائكه. للاسف لوط جالس فين؟ على باب سدوم. يعني لما يقولك في أي لحظة في عمرك هيبان مستوى حياتك، أنت قلبك فين؟ في الخيمة ولا في سدوم؟ الخيمة يعني غريب في الدنيا، الخيمة يعني راضي بالغلب، الخيمة يعني ملكش في الدنيا نصيب، الخيمة يعني مديها صلاة وخدمة للناس. سدوم معناها شر وفلوس وجسديات وعالم وأكل عقلك. انت جالس فين؟ على باب الخيمة ولا على باب سدوم؟ هذا الفرق الكبير قوي اللي بقى بين ابونا ابراهيم وبين لوط، بالرغم انه عيلة واحدة ولوط زي ابنه. فلما رآهما لوط قام لاستقبالهما، بس لوط لسه في بقايا تقوى، بقايا من شخصية ابونا ابراهيم. فهتلاحظوا ان في تصرفات تحسوا على طول ده ابن ابراهيم. قام لوط جري اول ما شافه بنفس الحماس اللي ابونا ابراهيم جري يقابل الثلاثة، وسجد بوجهه الى الارض وقال يا سيدي ميل الى بيت عبدكم. يمكن الوحي الالهي ذكر قصة ابراهيم قبل قصة سدوم عشان يقول لنا بصوا التربية بتعمل ايه. بالرغم ان لوط اتملى لخبطة من العالم اللي عايش فيه بقاله 20 سنة ده، انما اللي اتربى عليه من صغره كرم الضيافة اللي شافه فعم إبراهيم، والإقبال على الخدمة، وحب الناس، والسخاء في الكرم، كل ده لسه فيه. يبقى لسه ما تشالش الحاجات الحلوة. في آية جميلة قوي يقولها الحكيم، يقول رب الولد في طريقه متى شاخ لا يحيد عنه. ففي بقايا تقوى في قلب لوط، لكن لوط كان عنده نقط ضعف كثيرة، أهمها أنه هو كان أضعف من أنه ياخد قرار بالرجوع لابونا ابراهيم. ده اخطر قرار معرفش ياخده. كان لازم يا لوط ترجع بدل الدنيا كلها شر، كنت سبت الشر ده وجريت على عمك. يا سيدي ميل الى بيت عبدكما وبيت واغسلا ارجلكما ثم تبكران وتذهبان في طريقكما. نفس الدعوه اللي دعاها ابونا ابراهيم للزوار الثلاثه. فقال لا. لا ليه؟ لأن هم الحقيقة عارفين اللي فيها بقى، جو هنا غير جو خالص أبونا إبراهيم، يعني مش هيقولوا قبلنا عزومة أبونا إبراهيم نقبل عزومة لوط، لا، بس لوط بيته غير البيت التاني، الخيمة اللي فيها سارة دي غير خالص البيت اللي فيه الشر. لا بل في الساحة نبيت فألح عليهما جدا. يبقى لوط زي اللي ايه نفسه يعمل حاجة حلوة. ساعات الواحد يكون من كتر شره بيبقى نفسه يعمل حاجة يعني زي اللي يقدم بيها اعتذار لربنا، معرفتش يا رب اعمل الصح قوي، بس اقبل مني الصح ده، اقبل مني المحاولة دي، معرفتش اقنع بناتي نرجع تاني الصح ده، خلاص مسكوا في البلد دي وتأثروا بيها وعملوا اصحاب وعاشوا في الخطية، انا مش قادر عليهم، مش قادر عليهم خلاص، فانا مرتبط بيهم ومش عارف اطلع من البلد دي، على الاقل عاوز اعمل حاجة ترضيك. فمال اليه ودخل بيته فصنع لهما ضيافة وخبز فطيرا فاكل. برضو قد يكون لولا الحاح لوط في دخلة الملكين ما كانش لوط ده عدى من النار، لان انتوا عارفين بقية الحكاية ان الملكين دول هم اللي هيصونوا لوط من النار والكبريت. فزي اللي كان اختبار، هل يا لوط هتمسك في الملائكة وتعزمهم وتدخلهم بيتك؟ فهم دول بقى اللي ايه هيستروا عليك وقت اللزوم. فلو ما كانش ألح لوط عليهم ودخلهم يمكن لما كان يجي النار والكبريت يبقى خلاص لوط زيه زي غيره. وقبلما اضطجع أحاط بالبيت رجال المدينة، رجال سدوم من الحدث إلى الشيخ. هم طبعا شكلهم في الظاهر رجال عاديين، رجال زوار غرب، وعلى فكرة دول وصلوا بالليل لأن هم مش جايين بقى إيه زي أبونا إبراهيم في نص النهار كده، لا، معلوط ده تبع الليل دلوقتي، أبونا إبراهيم في النهار لأن أبونا إبراهيم في النور. كل الشعب من أقصى جايين ليه الناس دول؟ جايين يضيفوهم، جايين لحاجة سيئة جدا تورينا مستوى هذا الشعب من الخطيئة. لأن النهاردة في بعض الناس الغربيين اللي يحبوا يعترضوا على الإنجيل وخلاص، يقول لك إزاي إذا كان ربنا ده عادل يحكم على شعب بالإبادة كده؟ طب شوفوا الشعب ده شكله إيه قبل ما تتكلموا. ده شعب أي غريب يتلذذوا بالاعتداء عليه جنسيا قبل ما يموتوه. ده شعب طبيعي؟ ده الحيوانات ما بتعملش كده. وبعدين ده بيعتدوا اعتداءات منحرفة، يعني دول الرجالة اللي جايين، يعني البلد كلها بقت كده، كلهم مخهم لخبط، كلهم أصبحوا أقل من الحيوانات، ده الحيوانات ما بتعملش كده. يبقى لما يباد مثل هذا الشعب هل حد يقول له رب حرام؟ حرام ازاي؟ ده حرام يعيشوا، لأن دول أصبحوا حيوانات متوحشة. فنادوا لوطا وقالوا له أين الرجلان اللذان دخل إليك الليلة؟ أخرجهما إلينا لنعرفهما. طبعا من نقاوة أسلوب الإنجيل، لأن الوحي ما يحبش يستخدم ألفاظ وحشة، طبعا كلمة لنعرفهما ده تعبير بس إيه مهذب عن قصة الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي. فخرج إليهم لوط إلى الباب وأغلق الباب وراءه. برضو لوط عمل حركة رجالي كده، رجولي، يعني زي اللي قال لهم لا أنا مسؤول عنهم، محدش يأذي الناس ضيوفي. وقال لا تفعلوا شرا يا إخوتي. شوفوا كمان العرض اللي يعرضه لوط، يورينا حتى أنت لوط بتتكلم اللغة دي، في أب بيعمل كده؟ في إنسان عاقل يقول كده؟ هو ذلي بنتين لم تعرفا رجلا، أخرجهما إليكم وافعلوا بهما كما يحسن في عيونكم. ده بيعرض شر أقل، ما هو ده الدنيا بالظبط ماشية كده دلوقتي. العالم الغربي ما اكتفاش بالزنا، وما اكتفاش بأنه حلل الصقر، وما اكتفاش بحاجات كتير، دلوقتي بيحلل الشذوذ، واللي يقدر بس يعلي صوته ويقول حرام ولا خطيه يرفع عليه قضية ويسجنوه لهذه الدرجة. مع نفس سكة سدوم وعمور، الشيطان لا يكتفي بشر، فأصبح مجرد الاعتداء على البنات ده عادي، ده ما يعتبرش شر، ده لوط بيعرضه كمحاولة لتجنب مصيبة أكبر. أنا عارف أن ودانكو تعباك وأنتوا بتسمعوا الكلام ده مش كده؟ بس للأسف هو ده العالم الذي وضع في الشرير، عشان لما ينزل عليه نار وكبريت محدش يقول مش عادل. لا عادل طبعا عادل، لأن دول بيعملوا كده في عيالهم، دول بيولعوا في أولادهم، دول كانوا يربطوا الطفل ويحرقوه ويرقصوا حواليه بالسعادة، وأبوه هو اللي واقف مبسوط إنه بيولع في ابنه. عبادة الشيطان والوثنية. طب ده خلاص كده ما بقوش بني آدمين عشان نزعل عليهم يوم ما يفنوا. هو ذا لي ابنتان لم تعرف رجلا أخرجهما إليكم ففعلوا بهما كما يحسن في عنكم، وأما هذان الرجلان فلا تفعلوا بهما شيئا لأنهما قد دخل تحت ظل سقفي. فقالوا ابعد إلى هناك، امشي. احنا هناخد على كلامك كله، احنا هناخد برأيك أساسا واحنا بنستأذنك. ثم قالوا جاء هذا الإنسان ليتغرب وهو يحكم حكما. ما هو مع أخلاق الفساد تيجي أخلاق العنف والتهكم وكل شيء، ما فيش أي قوانين رادعة ولا في حقوق بقى ولا في لغة فيها إنسانية، ما فيش كلام كده، فأنت مالكش كلام أساس. الآن نفعل بك شرا أكثر منهما. ابتدوا إيه؟ هيئزوا لوط ذاته. فألح على الرجل لوط جدا وتقدموا ليكسروا الباب، فمد الرجلان أيديهما وأدخل لوط إليهما إلى البيت وأغلق الباب. هنا الملاكين اتصرفوا، وده اللي ربنا احنا لما بتبقى الشر كده زيادة بنقول له في غيرك يتصرف، لا في قوانين ولا في يعني وقت اللزوم. الشر بيبقى القوانين بتخدم عليه ساعات، ففي وقت كده لازم الملائكة هم اللي يتدخل. فالملائكين سحبوا لوط وقفلوا الباب، وطبعا وقفوا وراه فمحدش يقدر يدخل طالما الملائكة واقفين. وأما الرجال الذين على باب البيت فضرباهما بالعمى من الصغير إلى الكبير فعجزوا عن أن يجدوا الباب. ضربة العمى أيضا تحمل معنى أن الشر بيعمي الناس، الشر بيخلي الإنسان مش طبيعي، كأنه أعمى مش شايف حاجة صح، مش شايف حاجة طبيعية، لأن اللي بيطلبوه ده حاجة مش عادية. لما أصيب شاول الطرسوسي بالعمى كان ربنا عاوز يفوقه وينبهه، أنت بقالك سنين أعمى، أنت بتعذب شعبي وبتحبني في نفس الوقت، منين بتحبني وبتعمل كده في ولادي؟ فعجزوا عن أن يجدوا الباب. وقال الرجلان للوط من لك أيضا ها هنا؟ الرجلين اللي هم الملاكين، أصهارك وبنيك وبناتك وكل من لك في المدينة أخرج من المكان. إذن الملاكين جايين يعرضوا عرض في منتهى يعني الأدب والسخاء. قالوا له شوف يا لوط، عشان خاطرك، ما عشان خاطر إبراهيم احنا جينا لك، وعشان خاطرك انت شوف مين تحبه يخلص على حسك. ما هي بنفس المعنى برضه، شو لم كل حبايبك واحنا مش هنيجي جنبهم، يطلعوا من البلد قبل ما ننزل النار. نفس فكرة الدالة، الشفاعة، المكانة، انه فكرة من اجلك. فالعرض على لوط دلوقتي هات كل الناس، ما هو بس الناس مش هترد. عشان كده نوح لو تذكر وقت الطوفان كان نفس العرض، يا نوح لم حبايبك. مين دخل الفلك؟ كان نوح ومراته والثلاث ولاد ومراتته، دول بس اللي عندهم بسيط ايمان، خدوهم ابونا نوح ودخلوا الفلك. فهنا يا لوط شوف بقى خبرتك وتاريخك مع عيلتك، هل ليك مكان عندهم؟ هل بيحبوك وبيحترموا رأيك؟ لو هيسمعوا لك تبقى نجحت، لو مقدرينك تبقى نجحت. فراح لوط طبعا يدور على كل الناس، لوط مصدق. كل من لك في المدينة أخرج من المكان. خلي بالكوا العرض مفتوح، كل من لك، يعني لو جاب نص البلد، نص البلد لو صدقوا لوط وطلعوا بره البلد ما كانش يحصل لهم حاجة. كله متأجل لغاية ما لوط يشوف ناسه. لأننا مهلكان هذا المكان إذ قد عظم صراخهم أمام الرب فأرسلنا الرب لنهلكه. فخرج لوط وكلم أصهاره الآخذين بناته وقال قوموا اخرجوا من هذا المكان. يبدو أن كان في كلام على البنات، لأنه بيقول في نص الكلام الأولاني بناتي لم يعرف رجلا، يمكن كان في اتفاق، ويمكن البعض قال ما نعرفش لوط كان بيقول كده وخلاص ولا لا. إنما زي اللي دخل في علاقات نسب من أهل سدوم، هذه برضو مصيبة، اللي يعيش في جو كله شر هيناسب الأشرار فهيطبع بطبعهم. وقال قوموا اخرجوا من هذا المكان لأن الرب مهلك المدينة. فكان كمازح في أعين أصهار. آية مهمة جدا، يعني ضحكوا عليه، بصوله كده أنت اتجننت، إيه اللي بتقوله ده؟ نار إيه وكبريت إيه وهلاك إيه؟ ما إحنا عايشين والبلد كويسة، حصل لها إيه يعني؟ فكان كمازح. أحيانا الواحد يقول للناس يا ناس صدقوني في جهنم، يقولوا له لسه في ناس متخلفة كده بتقول في جهنم؟ يقول لهم ده ربنا بيغضب على الشر، في حد لسه مصدق حكاية ربنا والخير والشر والكلام ده؟ بره يعملوا كده. اللي يجيب سيرة ربنا ولا يجيب سيرة الإنجيل ولا يجيب سيرة الدينونة يسخروا منه، يستلموه ويبقى مازح في أعينهم ويعتبروه راجل مش طبيعي متخلف كأنه بيقول كلام زي كده. ما هو الشيطان بيوصل الناس إلى هذه الدرجة من العمى عشان يبقوا مقتنعين تماما بعكس الحقيقة، عشان ما يشوفوش الحقيقة. فكان كمازح في أعين أصهاري. ولما طلع الفجر كان الملكان يعجلان لوطا قائلين قم خذ امرأتك وابنتيك الموجودتين، على الأقل الناس اللي ليه كلمة عليهم، لألا تهلك باسم المدينة. ولما توانى حتى لوط، وهم حدش مشجعه ولا مراته وبناته مشجعين، محدش مصدق، ولأنهم مش مصدقين فمش واخدين الموضوع بجد فبيتلكعوا. والفجر عمال يطلع ويبدو هم عندهم معاد من ربنا انه في معاد لازم ينزل فيه النار، فهم زي اللي قلقانين عليه. لما توانى امسك الرجلان بيده وبيد امرأتي وبيد ابنتيه لشفقة الرب عليهم. فهي جميلة قوي. يا رب لما تلاقينا متوانيين امسك بايدينا بايدين ملايكة وشدنا شد، احسن ده احنا بنتدلع. صحيح لما الواحد يبقى متواني في صلاته ومتواني في خدمته ومتواني في حياته، ربنا ممكن يبعت له ملايكة يجروه جر عشان يفوقوه. خايفين علينا الملايكة، خايفين علينا الملايكة، متأكدين من اللي هيحصل، إنما احنا إيماننا ضعيف للأسف، فمش شايفين الحقيقة، مش شايفين إن العالم مضعف الشرير، ومش شايفين إنه فعلا في نار. بيد ابنتي لشفقة الرب عليه، يبقى الله يشفق على لوط. طب لوط عمل ايه كويس يعني؟ ده لوط ده للأسف فشل في تربية بناته وناسب الأشرار ومعرفش يأثر في الناس اللي حواليه وما رجعش لأبونا إبراهيم. لم ينظر الله إلى كل أخطاء لوط، ولكن نظر إلى موقف واحد، أن لوط صدق الملائكة، أن لوط سطر أو حام عن الملائكة، فدى الملائكة، طلع يقول لهم إياكم والرجالة دول. هذا الموقف اللي يدل على بقايا تقوى ربنا نظر إليه. لكن إن كان على لوط، لوط عمل حاجات كثيرة أوي غلط. لشفقة الرب عليه وأخرجاه ووضعاه خارج المدينة. شدوهم شد كده وطلعوا. برضو الواحد يستغرب، ما قالش الكتاب خرجوا ازاي وسط الناس المتعبين اللي حواليه؟ طبعا كلهم اتضربوا بالعمى، لكن يعني هل الملائكة دول خطفوهم خطف كده وطاروا، ولا طلعوا متسحبين؟ لكن ازاي خرجوا من لغاية البلد محدش حس بالأربعة دول؟ وضعاه خارج المدينة. وكان لما أخرجهم إلى خارج أنه قال اهرب لحياتك. في ملاك منهم قال له اهرب لحياتك، لا تنظر إلى وراءك ولا تقف في كل الدائرة، اهرب إلى الجبل لألا تهلك. والكلمة دي برضو نقف عندها. يعني الملاك خدك لأول السكة بره وطلعك بره الدايرة الخطر قوي، لكن لسه المنطقة كلها هتتحرق فممكن يصيبك حاجة، فاهرب كمل بقى. ربنا يبدأ معانا خطوات قد لا نستطيعها، ربنا ممكن بملائكته يعمل معانا حاجة احنا فعلا ما نعرفش نعملها، بس يفضل يقولك اهرب. انا مش طالب منك كتير، انا كل اللي طالبه منك اهرب لحياتك. الكلمة دي تتقال في مواقف كتير قوي، تبقى قاعد في قاعدة بطالة وهيقولوا كلام غير لائق وتسمع صوت الملاك بيقولك ايه اهرب لحياتك، تبقى داخل على زعلة وصوت عالي وغضب وهوسة والملاك يقول لك اهرب لحياتك، تبقى في عرض كده في موضوع شكله كده مش حلال وشكله مش مستقيم والملاك يقول لك اهرب لحياتك، يبقى في مناظر رديئة كده اهرب لحياتك، وبعدين يقول له لا تنظر إلى ورائك. للأسف في واحد لما يبتدي يمشي مع ربنا ساعات مخه كده يقول له مش خسارة اللخبطة اللي كنا عايشين فيها، يتحصر على ماضي هو أساسا ماضي أسود وما فيهوش حاجة عدلة، زي واحد طلع من الإدمان مثلا يشغل عقله برضو الواحد كان بينبسط، بتنبسط إيه ده كان سم كنت هضيع، واحد يطلع من علاقة رضية وبعدين يقول برضو ازاي لا تنظر إلى ورائك، فيك تنظر بص ورا، بدل خدت خطوة ما ترجعهاش ما تضيعش نفسك. طبعا كلكم عارفين مرات لوط مش هتقدر على الحتة دي، يبقى الملائكة كانوا عارفين وكان معاهم حق، لا تنظر إلى ورائك ليها مغزى، لأن في ناس تمشي خطوة كويسة وبعدين تستخسر وترجع تاني الخطوة دي بنظرة للوراء، نظرة للوراء يبقى ده شخص ما يستاهلش يكمل خلاص، ده ما ينفعوش بقى الخلاص، لأن بعد ما شاف كل العز ده تدخل إلهي وشفقة الرب عليه وشغل ملائكة وبعدين يبص ورا ده مش وش نعمة بقى، وبعدين يقول له لا تقف في كل تلك الدائرة اهرب إلى الجبل لألا تهلك، تعبير ما تقفش في كل الدائرة ده مليان معاني. ليه؟ في واحد يقول طب انا مش هعمل دي بس معلش سيبولي دي، يعني يمسك العصاية من النص، لا ما ينفعش مع الغلط كده، مع الشر لازم تطلع برا خالص برا دايرته كلها برا المكان ده كله برا الموضوع ده تماما، لانه الدايرة كلها هتتلخبط هتتلوث هتتحرق، فاهرب ولا تقف في كل دائرة، اهرب إلى الجبل. الجبل دايما إشارة للمسيح أو للكنيسة، اهرب للجبل لألا تهلك. الجبل شكله جاف مفهوش مدينة زي سدوم، بس المدينة بتاعت سدوم هتتحرق، الجبل اللي شكله جاف ده والعيشة في الجبل قاسية، بس الجبل هو اللي هيعطى. كمان الباب الضيق بتاع ربنا بس ده باب السماء، إنما الباب الواسع بتاع الدنيا باب جهنم، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين. ناخد آية واحدة، اهرب لحياتك لا تنظر إلى ورائك، فاكر إلى حياتك لا تنظر إلى ورائك، كمان مرة اهرب لحياتك لا تنظر، تفضلوا نصلي.